وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. طيب، كيفية التشهد للصلاة؟ ما هي كيفية صحيحة التشهد في الصلاة؟ طيب، التورف والصلاة إذا كانت من ركعتين الافتراش، أيضا يفترش فيها. طيب، ما معنى الافتراش؟ يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. طيب، وما معنى التورك؟ أن يبسط رجله اليسرى فيدخلها بين، أو يدخلها من تحت رجله اليمنى وينصب اليمنى ويضع اليته على الأرض. طيب، هذه الصور مذكورة في هذا في هذه المسألة على سبيل الإجابة وعلى سبيل الاستحباب والأفضلية؟ على سبيل الأفضلية، لأن كلنا قد استدل لقوله بدليل، ولكل وجهة، والعبرة بالجلوس، أما الهيئة المعينة من الافتراش أو من التورك، هذه من الصفات المستحبة، طيب، من باب التنبيه أو الفائدة، الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل على التورك في جميع الصلاة، أي في التشهد الأول والثاني، بحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود وفيه، أي أن ابن مسعود قال فيه، نعم، من طريق من؟ من طريق الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود وفيه أنه قال: فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى، ورجاله ثقات، إلا محمد بن إسحاق فحديثه لا ينزل على الحسن، إلا أنه مدلس، ولكنه قد صرح بالتحديث. فظاهر الإسناد الحسن، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله، يقول: وذكر التورك في التشهد الأوسط، منكر في حديث ابن مسعود هذا، قال: فقد ذكره الشيخان والأربعة وغيرهم من طرق كثيرة، وليس فيه هذا الذي ذكره ابن إسحاق، والله أعلم. طيب، ما حكم التشهد الأخير والجلوس له؟ عندك هذا؟ التشهد الأخير والجلوس له أنه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. طيب، المسألة الخامسة عشرة من الأحاديث أو المسائل المتعلقة بحديث عائشة: الجلسات، المنهي عنها في الصلاة، أو قل الجلسة المنهي عنها في الصلاة. طيب، الجلسة المنهي عنها في الصلاة عقبة الشيطان، وفسرت بتفسيرين الأول أنه يفترش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، واضح هذا جماعة كيف الهيئة؟ نعم، يعني هكذا، يفترش قدميه ويجلس على ماذا؟ على عقبيه. هذا عقب، هذا العقب. طيب ويجلس على عقبيه. طيب ويجلس بإليتيه على عقبيه ولكن هذه القاعدة اختارها العبادلة في القعود الأخير، وهذه تسمى إقعاء، وجعلوا المنهي عنه هو الهيئة الثانية وتسمى أيضا إقعاء. طيب الثاني هو أن يلصق الرجل، طيب هو أن يلصق إليته في الأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، معروف يا جماعة كيف الكلب يقعي؟ معروف، ينصب قدميه وماذا يقعد على ماذا؟ على اليتيه، وكذلك يتكئ على يديه، أي يضع يديه على الأرض، واضح هذا جماعة أم لا؟ هل جلسة حق الكلب معروفة ولا لا؟ ما في عندكم كلاب ولا إيش؟ كثير كلاب هنا. يعني كما ذكرنا ينصب ركبتيه، كيف ينصبهم؟ ينصب تكون ركبتيه منصوبة ويضع يديه على ماذا؟ على الأرض كهيئة الكلب. الكلب كيف يجلس؟ يجلس ماذا؟ على هذه الهيئة، يعني ينصب ماذا؟ ركبتيه ويضع إليته على الأرض ويضع كذلك يديه على الأرض. طيب قال أبو عبيد القاسم، بعد أن ذكر القول الأول أي بعد أن ذكر التفسير الأول في عقبة الشيطان، قال هذا قول أهل الحديث، أي أن أهل الحديث فسروه بالتفسير الأول. قال والإقعاء عند العرب، جلوس الرجل على إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء، الكلب. قال ابن المنذر، طيب يا أخوان قلنا نحن أبو عبيد، الصواب أبو عبيدة ليس أبو عبيد، أي معمر ابن المثنى، قال ابن المنذر في الأوسط بعد أن ذكر هذا عنه، قال وتفسير أبي عبيدة أشبه بالمعنى، قال لأن الكلب إنما يقعي كما قال، طيب حكم الإقعاء في الصلاة، حكم الإقعاء في الصلاة فيه خلاف، والمراد بالإقعاء الإقعاء على الصورة الأولى، على الصورة الأولى أو على التفسير الأول، على التفسير الأول هو أن يفترش ماذا؟ قدميه، وأن يقعد أو أن يضع إليتيه على عقبيه، هذا فيه خلاف. ها؟ الصواب التفسير الثاني، الصواب التفسير الثاني، الصواب في عقبة الشيطان ماذا؟ التفسير الثاني. ايش ذكر، ايش كتبنا نحن؟ قلنا قال ابن ابو عبيده بعد ان ذكر القول الاول هذا قوله الحديث، قال والاقعاء عند العرب جلوس الرجل على اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب، هذا تفسير ماذا؟ الثاني. قال المنذر وتفسير ابي عبيده اشبه بالمعنى، لان الكلب انما يقعد او انما يقعك انما يقعك كما قال، اي كما قال في تفسيره ونقله عن أهل اللغة. طيب أي على التفسير الثاني. طيب الآن مسألة حكم الإقعاء في الصلاة على التفسير الأول، على التفسير الأول ما هو التفسير الأول يا جماعة؟ أن يفرش ماذا؟ قدميه. قلنا فيه خلاف، فذهب علي وأبو هريرة وقتادة والنخعي وهو قول أكثر العلماء، ذهب أكثر العلماء إلى كراهته مستدلين بحديث الباب وما جاء في معناه، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره. وذهب ابن عمر وابن عباس وابن الزبير أن ذلك من السنة، وفعل ذلك سالم ونافع وطاووس وعطاء ومجاهد، وفعل ذلك سالم ونافع وطاووس وعطاء ومجاهد، ودليلهم ما رواه مسلم بإسناده إلى طاووس أنه قال، بإسناده إلى طاووس أنه قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الإقعاء أنه كان يفعله بين السجدتين، وجاء عن ابن عباس كما في صحيح مسلم أنه كان يفعل الإقعاء بين السجدتين، أي في الجلسة بين السجدتين. ورجح جماعة من أهل العلم القول الأول وقالوا إن هذا القول أو الفعل من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ونسبته إلى النبي لعله يكون قديما ونسخ، والأظهر والله أعلم أن من فعله فلا ينكر عليه ولا يعاب عليه، ومن تركه كذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا أفعله ولا أعيب على من فعله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أفعله ولا أعيب على من فعله، فالظاهر كما سمعتم أنه جائز، من حيث الجواز أنه جائز، والأكثر الأغلب هو أن يفترش قدمه، وأن يفترش قدمه اليسرى وينصب اليمنى، والله أعلم. طيب هذا بالنسبة للتفسير الأول، وأما التفسير الثاني، وأما التفسير الثاني للإقعاء فقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار المجلد الرابع صفحة 82 و400، قال رحمه الله تعالى، قال: فمن انصرف بين السجدتين على هذا الحال، أنا كلام طويل نحاول نختصر لكم، فمن انصرف بين السجدتين، فمن انصرف بين السجدتين، وهذا يدل على أن اللقاء يكون متى وأين؟ يكون بين السجدتين. فمن انصرف بين السجدتين على هذا الحال وقعد في صلاته على هذه السبيل، فهو الإقعاء المنهي عنه، فهو الإقعاء المنهي عنه المجتمع عليه، المجتمع عليه، وذلك أن يقعد على إليته وينصب رجليه من الجانبين، وذلك أن يقعد على إليته وينصب رجليه من الجانبين. فمن فعل هذا فقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء، فمن فعل هذا فقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء. ومن أوجب الإعادة على فاعل هذا، ومن أوجب الإعادة على فاعل هذا لم يخرج لأن فعله طابق النهي ففسد والله أعلم، لأن فعله طابق النهي ففسد والله أعلم. واضح كلام ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ينقل الاتفاق على أن هذه الجلسة منهي عنها بماذا؟ باتفاق العلماء، وأن العلماء قد اجتمعوا على هذا، وأن من تعمد فعل ذلك عالما بذلك فإن صلاته تفسد، لأنه كما علل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأنه فعل محظورا في الصلاة وهو يعلمه، وأن هذا النهي منصب، وأن هذا النهي منصبا على ذلك الفعل المعين فاقتضى فساده والله أعلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: الإقعاء الذي فسرناه مكروه باتفاق العلماء. وقال النووي في شرح مسلم، أي في شرح هذا الحديث: والإقعاء الذي فسرناه مكروه باتفاق العلماء. طيب، المسألة 16: حكم التسليم في الصلاة. فيه خلاف، فذهب الجمهور إلى أنه ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به. واستدلوا بحديث علي وفيه وتحليلها التسليم، وقد تقدم أنه ضعيف عند الكلام على تكبيرة الإحرام، وكذلك استدلوا بحديث عائشة الذي هو حديث الباب، وفيه وكان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا الحديث يا جماعة افتحوا العمدة نعلق عليه، افتحوا كتاب العمدة. طيب، هذا الحديث قولوا من أفراد مسلم، هذا الحديث من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري، وقد أعل. هذا الحديث من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري، وقد أعل بأن أبا الجوزاء أوس ابن ربعي راويه عن عائشة لم يسمع منها قاله ابن عبد البر، وعلة بعلة أخرى. وهو أن الأوزاعي كتبه كتابة، فالحاصل أن الحديث فيه علة، ولكن للحديث طرق وشواهد لجميع فقرات الحديث ترقيه إلى الحسن أي الحسن لغيره. طيب، هذا القول الأول. والقول الثاني ذهب إليه أبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وقالوا إنها سنة، إن التسليم سنة وليس بواجب. بل قال أبو حنيفة لا يجب السلام ولا هو من الصلاة، لا يجب السلام ولا هو من الصلاة. قال بل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام، بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام، ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك، أجزأه وتمت صلاته. واضح يا جماعة هذا؟ واحتج بحديث المسيء في صلاته. كيف احتج به؟ احتج به بأنه لم يذكر فيه التسليم، فدل على أنه ليس بركن، إذ لو كان ركنا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل. وأيضا بحديث ابن مسعود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وقال إذا قضيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وقال إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم. وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا فيه ضعف، وكذلك عن علي وأيضا فيه ضعف. والصحيح والله أعلم أن التسليم واجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من التسليم لكل صلاة. وقد قال بالركنية علماء العصر الأربعة، الألباني وابن باز والعثيمين والوادعي رحم الله الجميع، قال بركنية التسليم هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، المسألة السابعة عشرة، وهي آخر مسائل بإذن الله عز وجل، متعلقة بحديث عائشة، كيفية السلام. كيفيات السلام. للسلام كيفيات كثيرة، للسلام كيفيات كثيرة نذكرها مختصرة. الكيفية الأولى أن يسلم على أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، حتى يرى أو حتى يرى بياض خده الأيسر، كما في حديث ابن مسعود، كما في حديث ابن مسعود عند الأربعة. من هم الأربعة يا جماعة؟ من هم الأربعة؟ أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. طيب، كما في حديث ابن مسعود عند الأربعة وصححه العلامة الألباني رحمه الله الجميع. الكيفية الثانية أنه كان أحيانا، أنه كان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، يعني نفس الحالة الأولى إلا أنه يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. وأيضا جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن مسعود وأيضا صححه العلامة الألباني. الحالة الثالثة أو الكيفية الثالثة أن يقتصر عن شماله بقوله السلام عليكم، أي مثل الهيئة الأولى إلا أنه يقول عن شماله السلام عليكم، يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسار يقول السلام عليكم. لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر رواه أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. طيب، هذه ثلاث صور، وهناك صورة رابعة مختلف فيها، وهو أن يسلم أحيانا تسليمة واحدة، وهو أن يسلم أحيانا تسليمة واحدة تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن قليلا، تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن ماذا قليلا. واضح هذا يا جماعة؟ يعني يقول السلام عليكم، لا يلتفت التفاتة كاملة إلى اليمين، يتحرك يسيرا إلى اليمين ثم يقول ماذا السلام عليكم. واضح هذا يا جماعة؟ هكذا حركة يسيرة ثم السلام عليكم ورحمة الله، حركة يسيرة إلى اليمين، السلام عليكم. نعم، طيب، السلام عليكم ورحمة الله، تقصد السلام عليكم فقط، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، طيب، لحديث أنس عند البيهقي وهو مختلف فيه فالعلامة الألباني يحتج به، وشيخنا رحمه الله تعالى يقول ضعيف، والظاهر أنه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى الوادعي، شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من حمل هذه التسليمة في حديث أنس على صلاة الجنازة خاصة، أي على صحتها، حملت على صلاة الجنازة، والصحيح أنها لو ثبتت لحملت على الصلاة مطلقا، لو ثبتت لحملت على الصلاة مطلقا. والله أعلى وأعلم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.